قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله رب العالمين، اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، نواصل اللقاء بمشيئة الله جل وعلا مع فقه المواريث، ولازلنا نسير مع المقدمة التي بدأناها في الحلقة الماضية. الليلة إن شاء الله جل وعلا نبين معنى المواريث أو الميراث لغة واصطلاحا أو عند أهل اللغة والشرع، ثم نبين موضوع علم الميراث والحقوق أو ما هي التركة والحقوق المتعلقة بها إن شاء الله جل في علاه. وقبل هذا وذاك، وفي صدر كل حلقة أذكر نفسي وإخواني بقول الله جل وعلا في آيات المواريث، أبين ربما يرسخ هذا التذكير في أذهان الناس، لأن الناس أو الكثير من الناس، وليس من شأننا تعميم الأحكام، إنما يستخفون بالميراث، وبينا ذلك في الحلقة الماضية. من يمنع البنات ويأكل إخوته الرجال، وأمور عجيبة وكثيرة. ولذلك تعالوا بداية نتأمل، الله جل في علاه هو الذي حدد أنصبة المواريث ولم يتركها لبشر، لم يتركها حتى لحبيبنا صلى الله عليه وسلم، كما ترك بيان الصلاة. فقد جاء الأمر في القرآن بالصلاة عاما، أقيموا الصلاة. طب كيفية الإقامة؟ إزاي نصلي من ركوع سجود وتشهد وأذكار؟ هذا كله تكفل به النبي، حتى عدد الركعات، هذا الصبح ركعتين، ظهر 4 ركعات، العصر، المغرب، العشاء، كل هذا لا تجده في القرآن. والصلاة أحد أركان الإسلام، بل أعظم أركان الإسلام، ومع ذلك أتى الأمر عاما وترك البيان للنبي صلى الله عليه وسلم. ميراث الله جل وعلا هو الذي تولى وبين من يستحق الميراث ونصيب كل وارث من هؤلاء، يعني بين الأنصبة نصا وليس على سبيل المثال، لا، بين ذلك نصا، يعني من يأخذ السدس؟ النصف، الثلث، الثلثان. الله بيّن ذلك بنفسه ولم يتركها لاجتهاد بشر ولا حتى الحبيب صلى الله عليه وسلم، كأنها رسالة للأمة أو للناس أن ينتظموا قول الله وأن يمتثلوا لرب الأرض والسماء وأن لا يخالفوه، لأنه ما ترك ذلك لهم. ثم اللقطة الثانية، انظر إلى مطلع الآيات ماذا تقول: يوصيكم الله. فالوصية من الملك، وعلى العبد أن يسمع لسيده. ما ينفعش أنا عبد وأخالف سيدي سبحانه جل في علاه. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. مش دي مطلع آيات المواريث؟ من الذي أوصى؟ الله سبحانه وتعالى. طب ينفع الله يوصي وإحنا نخالف؟ قل لي يا مسلم. علشان كده بنقول لإخواننا، أي إنسان الشيطان بيلعب في دماغه نقول له اقرأ آيات المواريث، اقرأها وقلبك خالي من أي أحكام مسبقة، ونفض عن نفسك الرغبات والأهواء والشهوات، اقرأها بتجرد خالص لله. يوصيكم فلان؟ حاشا. يوصيكم من؟ الله. خلاص، يبقى المفروض شعار المسلم ايه بقى؟ الله يرضى عنك، السمع والطاعة. لما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم يعملوا ايه؟ سمعنا واطعنا. انت مش عايزة كلاكس؟ خلاص، معروفة واضحة، حاضر يا رب، السمع والطاعة على طول، الله يرضى عنا وعنه. وبعدين تعالى بص كده لختم الآية الأولى من المواريث، يبين لك منتهى الحكم ومنتهى العدالة بين الناس، منتهى قمة العدل في هذه الأحكام. سبحان الملك، إن لم يعدل الله فمن العادل؟ سبحانه جل في علاه. إزاي شيخ؟ اسمع، ربنا بيقول إيه؟ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. الإنسان منا لا يعلم من أقرب له نفع. من ينفعك؟ هل الأنفع ليك الأب ولا الأم؟ هل الأنفع ليك الولد ولا البنت؟ هل الأنفع ليك الأولاد ولا الآباء؟ من الذي يعلم ذلك؟ الله. ولذلك وضع قواعد المواريث بناء على علمه سبحانه، لأنه الذي يعلم ما ينفع، مش كده؟ هو الذي يعلم من ينفع إذا كان الأباء ولا الأبناء. وبالتالي أبطل اللي كانوا في الجاهلية بيعملوه، اللي هو إيه بقى؟ حرمان الصغار من الميراث، وحرمان الإيه؟ البنات، الإناث عموما. ولذلك قال جل وعلا بعد الجزء ده من الآية: فريضة. ردك إلى الأصل. إذا كنت أنت لا تعرف مين الأنفع ليك، والذي يعلم الأنفع لك هو الذي وضع هذه القواعد وجعلها فريضة، فلا يجوز للعبد أن يخالفها. الله أكبر. ولذلك يختم الآية بقوله: إن الله كان عليما حكيما. وبس؟ لا، اللي يتأمل في آيات المواريث الله يرضى عنه وعنك، أنا هأصر أني أذكرك بها في كل أول حلقة قبل ما نخش إلى المنهج. الله أصلح حالك. بص للقطة الأخيرة في الآيات. الله تبارك وتعالى عرفت أنه هو اللي حدد الأنصبة، وعرفت أن أنا وإنت ما نعرفش مين الأنفع لينا، واللي يعلم الأنفع لينا مين. لذلك سبحانه وتعالى هو الذي فرضها وجعلها فريضة، وما دام هو اللي فرض ما ينفعش أنا العبد البسيط بعلمي البسيط أو ما عدل على ربنا. تمام. الله جل وعلا جعل المواريث حد من الحدود، حد، ووعد من نفذ بجنات تجري من تحتها الأنهار، وتوعد من عصاه وتعدى الحدود ولم يعطي المواريث توعدوا به بقى بجهنم. فقال جل وعلا تلك حدود الله. بعد ما بين لك الأنصبة كده، لو قرأت الآيات بتاعت المنصبة تلاقي كده، بعد ما بين لك الأنصبة قال لك ايه؟ تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. طب ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده، عصى ما نفذش أمر ربنا وتعدى بقى الخط المفروض ما يتعدهوش، تعدى حدوده، من أنا وإنت لنا إيه؟ لنا حدود ما تعدهاش، ها؟ في خط أحمر ما تعدهوش، الله أصلح حالك. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده هيطبطب عليه، ما عصى الله، الله يرضى عنه يدخله نار مالها بقى خالدا فيها وله عذاب مهين. اللهم اجرنا من العذاب يا رب دون سابقة حساب ولا عذاب. والله اخوانا النار صعبة، والله ده احنا شوية الحر بيخلونا مفرفرين، ولو الواحد فينا بيبي يمسك كوباية الشاي كده رغم ان على ما ايه المية غلت ونزلوها من على النار وحطوا السكر والشاي في الكوباية وقعدوا يدوبوا وصبوا ويشنوها ويجيبوها لك، خدت لها قد ايه؟ مش اقل من دقيقتين ثلاثة، مش هقول لك خمس دقايق، يعني انفصلت عن النار، ومع ذلك الواحد بيمسكها بيده مش يروح يا الله اللهم اجرنا من النار، روح سيبها تاني، صح؟ امال لو قلنا لك امسك النار اللي كانت تحتيها، ولا امسك البراد او الاناء الكنكه زي ما بنسميها اللي كانت فيها الميه وهي بتغلي، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه هناك؟ يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. علشان كده انا بقول لاخواننا هذا تذكير والله لنفسي بين اخواننا، انك كثيرا بتغلبنا انفسنا، بتغلبنا نفوسنا، بتغلبنا شهواتنا، بتغلبنا الدنيا، فاقول لك الله هو يعني اعمل اديها قرشين ومشي حالك. لا، اياكم ان تنسوا هذه الايات، ودايما بقول لاخواننا اقرؤوها بتجرد لله سبحانه وتعالى. طيب تعالى اخويا الله يرضى عنا وعنك نقف كده ونشوف الله يرضى عنا وعنك يعني ايه الميراث. هو احنا بقى يعني كل بيت له ايه؟ له باب، صح؟ لو الواحد فينا تلاقي كل واحد فينا في جيبه مفتاح، صح؟ المفتاح بتاع البيت، اول ما يرجع يروح حط المفتاح ويفتح، يفتح معاه. مره شفت واحد نط من الشباك في الدور الخامس والرابع كده، ممكن في حاله المشكله وفي حاله يعني ايه بيبقى بقى ده حاجات هنتكلم في الغالب الاعم، لازم ادخل منين؟ من الباب، ما ينفعش ننط من الشباك ولا من بلكونه. فالله يرضى عنه عنك بابنا للعلم ده لازم نعرفه هو ايه علشان تبقى الامور والقواعد بتاعتك ماشيه سليم. فنيجي نشوف كده الله يرضى عنه وعنك يعني ايه تركه، او عفوا يعني ايه ميراث. احنا عندنا دايما هتلاقي فيه دايما في الفقه كده تعريفين، دايما يقول لك تعريف في اللغه وتعريف ايه في الاصطلاح او الشرع. يعني ايه؟ يعني ايه الاول؟ تعريف لغوي الله يرضى عنك يعني ايه عند اهل اللغه العربيه، وتعريف شرعي او اصطلاحي يعني المصطلح عليه عند اهل الشرع. فهتجد احد التعريفين هتلاقيه ايه عام، والتعريف الثاني ايه خاص. هنشوف لما نشوف كده الميراث في اللغه هو ايه، هو انتقال ملكيه الشيء من شخص لاخر. تاني، هو انتقال ملكية الشيء من شخص لإيه؟ لآخر، أو من أشخاص من قوم لآخرين، أو أورثكم إيه؟ أرضهم وديارهم، يعني نقلنا لكم تملك أرضهم وديار. التعريف ده عام ولا خاص؟ ما هو من الانتقال ملكية شيء، كلمة شيء منكرة ولا معرفة؟ منكرة، والتنكير شيء اللي فيه العموم. انتقال ملكية شيء من واحد للتاني، أني واحد ممكن مني ليك ومنك لي والفلان وعلان، قد يكون مسلم وقد يكون واحد بيشتري وبيع، ينفع ما ينفعش؟ بيبيع قطعة أرض شراء من غير مسلم، ينفع ما ينفعش؟ ينفع، يبقى هنا بنسميه تعريف عام. كلمة ميراث في اللغة انتقال ملكية شيء الله يرضى عنه وعنك من شخص لآخر، تمام؟ زي ما بينا في الآية الكريمة أورثكم أرضهم وديارهم، وده يديني إيه؟ إنه قد يكون أعم وأشمل، قد يكون مال، قد يكون شرف، وقد يكون نسب وفخر، الله يرضى عنا وعنا. ولذلك إيه؟ وورث سليمان، هيورث إيه؟ ده نبوة، صح؟ هم الأولياء الأنبياء عفوا يورثوا دينار أو درهم؟ لا، إنما يورثون العلم. فالعلماء ورثة الإيه؟ الأنبياء اللي هو العلم. والأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا. ولذلك الصحابي الجليل اللي مر كده على مجموعة من الصحابة جالسون في مكان ما فرضي الله عنهم وأرضاهم، قال: تجلسون هنا وميراث الحبيب محمد يقسم في المسجد. جريوا على المسجد فما وجدوا شيء إلا حلقات الذكر والعلم والقرآن وتعلمه وتعليمه. هو فين؟ قال: هذا هو ميراث الحبيب، هو ده، الله يرضى عنه وعنه. فالنبي ما ورث دينارا، وما تركه الأنبياء إنما هو إيه؟ صدقة على طول لعموم المسلمين وليس لأهليهم وذويهم، الله يرضى عنه وعنه. يبقى أنا عندي كده تعريف الميراث في اللغة إيه؟ انتقال ملكية الشيء من شخص لآخر. طب ما تيجي نشوف تعريف الميراث في الاصطلاح أو عند أهل الشرع يطلع إيه؟ قال لك هو من الانتقال، هتلاقيه بقى تعريف إيه؟ منضبط شوية. لا مش منضبط، والتاني مش منضبط يا شيخ، لا منضبط، بس التاني عام، لكن ده هيبقى إيه؟ هيبقى خاص محدد بالمعنى البسيط بقى. قال لك هو انتقال الملكية من الميت لورثته الأحياء. الله، هو ممكن يبقى له ورث أموات؟ زي ما هنيجي نتكلم كده إن شاء الله لما نوصل لها، الوصية الواجبة اللي كتير من إخواننا بيطعن فيها وعجبها لك واجبة، الله يصلح حالنا وحالك، هي بحكم قوة القانون في بلدنا. لكن لما نيجي هل لها أصل، ده موضوع مختلف فيه بين أهل العلم الفقهاء الكرام، هنشوف الكلام ده وهنجيب لك أقوال بعض الصحابة فيها وبآية القرآنية لأن هي الأصل فيها، الله يرضى عنه عنها، فمش موضوعنا الآن. فاحنا عايزين بس نعرف يعني ميراث الأول. يعني عرفنا هو انتقال الملكية في اللغة من شخص لآخر، لكن بالنسبة عند أهل الشريعة هو انتقال الملكية منين؟ من مين؟ من الميت لمين؟ لوراثته الأحياء. لوراثته الأحياء. الله، يعني كده يا شيخ اتحدد بقى، يعني نقول كده أصبح واضح إنه مش هيبقى انتقال مني ليك ولا انتقال منك لجارك، لا لا، إنما انتقال ممن؟ من الإنسان اللي مات للعصب بتوعه، ومش أي قرابة، زي ما هنيجي نشوف ترتيب العصبات بعد كده، مش أي قرابة. ده أنت هتلاقي قاعدة الميراث دايما إيه؟ الأقرب يحجب الإيه؟ الأبعد. يعني القرابة درجات، القريب يحجب القراء، رغم إن ده قريب وده قريب، بس في درجة قرابة قريبة وفي درجة قرابة إيه؟ بعيدة. القريبة تحجب البعيد، وهنشوف الكلام ده لما نوصل له كمان في العصبات وذوي الأرحام وكل الكلام ده. يبقى إذن إن الميراث عند الله يرضى عنه وعنك في اللغة معروف، في الشرع اللي هو الله يرضى عنا وعنك انتقال الملكية من الميت للورثة الأحياء. نقدر نحط له تعريف تاني ببساطة خالص. خلي بالك انت لو قريت في كتب الفقه هتلاقي فيها ما شاء الله تعريف لا حصر لها، وكلها واحد او كلها بتصب فين؟ في معنى واحد. احنا قلنا انتقال ملكية المال من الميت للورثة بتاعته، نقدر نقول بتعريف تاني قواعد يعرف بها أنصبة المستحقين للترك. أنصبة قواعد، بنعرف من خلال القواعد دي نصيب الايه؟ الورثة. بنعرف منها مين يستحق الميراث ومين ما يستحقش الايه؟ الميراث. وبنعرف من خلالها نصيب كل ايه؟ نصيب كل وارث. ما أصلها قواعد منصوص عليها ايه؟ قولا واحدا من رب العالمين، مش متروكة الاجتهاد عندي. عشان ايه؟ واحنا اتفقنا في الحلقة اللي فاتت لو تركت الاجتهاد البشر ها الواد اللي ريحني هديله ايه اكتر، وممكن اديله كل حاجة. والواد اللي مطلع عيني، ما انا قلت لك وضربت لك مثال، تلاقي في اولادنا تلاقي واد اونطاجي هو بتاع كلام بس، حلواني كلام، بياع كلام بس، يقابلك يبوس على ايدك وعلى راسك يا ولا حاضر يا ابويا واعم، والتاني هو قلبه ابيض بس مشكلته لسانه بيحدف دبش ها وطيب قوي بس ايه مش بيعرف يظبط معاك. فمين استمال قلبك؟ ها الاولاني. لو ترك بقى هذا لاهواء البشر يبقى هيعطي مين؟ ها اللي ضحك عليه الاولاني الله يرضى عنه عنك. لا الميراث مش فيه الكلام ده، الله يصلح حالنا وحالك. يبقى هي انتقال، هي قوية مجموعة من القواعد. القواعد دي ما وضحهاش البشر ولا يجرؤ بشر انه يجتهد فيها خالص. هذه القواعد منضبطة، ولذلك حتى لما نيجي نتكلم هنشوف واحنا بنتكلم عن الحقوق المتعلقة بالتركة، المعاش. المعاش يدخل ميراث ولا ما يدخلش ميراث؟ لا ما يدخلش، وهنشوف ليه خالص. ليه؟ لأن المعاش اللي يرضى عنا وعنك بتلاقي له قواعد قانونية، القواعد بتاعته قانون المعاش اللي بينظمها ازاي. الزوجة بتستحق الميراث طول ما هي ايه في المعاش اللي هو معاش جوزها، طول ما هي ايه طول ما هي أرملة. طب لو اتجوزت ها بينقطع ليه المعاش؟ يبقى دي هبة من الدولة مش ميراث. طب الميراث الزوجة ديت لما تيجي تورث جوزها، الميراث بتاعها ده متوقف على زواجها بآخر ولا بتاخده كده اتجوزت ولا ما اتجوزتش تاخده؟ بتاخده طبعا، سواء اتجوزت سواء اتطلقت ده حق، لانه نصيب مقدر سلفا وشرعا. منين؟ من الملك ولا يتوقف. الله يصلح حالنا وحالك. فدي بس كده اشاره ولمحه بسيطه. فبالتالي بنقول ان هي مجموعه من القواعد، ده كلمه معنى كلمه ميراث. هذه القواعد وضعها لنا رب العالمين سبحانه وجل في علاه. من خلال القواعد ديت بنعرف حاجتين، من يستحق ومن لا يستحق. الحاجة التانية بنعرف بيها نصيب كل ايه؟ نصيب كل وارث من الورث. معنى كده الله يرضى عنا وعنك نقدر نقول ان علم الميراث بنعرف بيه من خلاله من يرث ومن ايه؟ يعني تقدر تعرف من خلاله ده وارث ولا مش وارث، واذا كان وارث نصيبه كام؟ هل ياخد السدس ولا ياخد التلت؟ وامتى ياخد ده وامتى ياخد ده؟ كل دي قواعد منصوص عليها ايه سلفا، يعني منصوص عليها من قبل الملك الكبير جل في علا. علم الميراث بيسمى كذلك علم الايه الفرائض. يعني ايه ما الفرائض؟ يعني الاول جمع فرض، والفرض هو ايه؟ هو السهم المقدر شرعا للوارث. يعني تقدر تقول مرادفين لمعنى واحد، وده من جمال اللغة العربية. يبقى الفرائض هي أخت ليه أو هي المرادف الثاني ليه للميراث للمواريث. علم الفرائض نحط كده جنبيه يساوي هو علم المواريث، مرادفين لمعنى واحد. يعني مع الفرق طبعا، تلاقي واحد له اسمين والله، والاسمين ليه لشخص واحد، فالمرادفين الاثنين معايا عندي المواريث. الله يرضى عنه وعنا قواعد بنعرف بيها ايه الأنصبة، وبنعرف اللي يستحق واللي ما يستحقش. علم الفرائض جمع فرض، والفرض هو ايه السهم المقدر للوارث شرعا، يعني السهم والنصيب هو النصيب اللي ربنا قدره له. فدي بنسميها مرادفات في اللغة. ولذلك يا اخوان الله يرضى عنه وعنك يقال يقال للميت، نسميه بقى عشان هنيجي نتكلم عن أركان المواريث في الحلقة اللي جاية والحلقات اللي جاية، يقال للميت ايه؟ نسميه ايه؟ مورث بكسر الراء وتشديدها. الميت يسمى مورث، ده ركن من الأركان تمام؟ الله يرضى عنا وعنك. طب والتركة بقى اللي هي المال بقى المستحق ميراث، الله يرضى عنا وعنك. طيب والمال يبقى انا عندي حاجتين اقول لحد دلوقتي. عندي المال، المال اللي هو الموروث الميراث يسمى باسمين، ارث او ميراث. ارث او ميراث، تمام؟ ده المال اللي هو المال المتروك. وعندي الراجل اللي ايه؟ المورث اللي هو الميت، اللي هتيجي دايما خلي بالك لما هيجي يتكلم يقول لك مات وترك، ماتت وتركت، هو ده الايه؟ المورث. وده ينطبق على الرجال وعلى النساء على حد سواء. المستحق للتركة بقى للتركة يسمى ايه؟ وارث او مورث، الاثنين وارث، ها الله يرضى عنا وعنك، او مورث. خلاص يبقى دي اركان التركة لما نيجي نتكلمها. ام يبقى عندك اللي هو ايه؟ مورث اللي هو صاحب الايه؟ التركة. ووارث اللي هو مين؟ المستحق اللي هيستفيد، ولد او بنت، ها. وارث او ميراث اللي هو ايه؟ المال اللي يصلح حالنا وحالك. يعني نقدر من خلال اللي احنا قلناه ده نقول ان موضوع علم الميراث بيبحث في ايه؟ يا ترى هيبحث بقى في الاسماء ولا هيبحث في الوضوء؟ لا، هتجد بقى، ما وضحت بقى الموضوع بتاعه ايه؟ بيبحث في التركة ازاي تتقسم، مش كده؟ وعلى مين، ومين يستحق ومين ما يستحقش، ونصيب كل واحد. ده موضوع علم الايه؟ موضوع علم الميراث. ده موضوع علم الميراث. يبقى كده بينا معنى كلمة ميراث في اللغة وفي الشرع، وبينا بفضل الله تبارك وتعالى الله يرضى عنا وعنك علم الفرائض، وكمعنى او كمرادف، مرادف عفوا لعلم كلمة المواريث. وبينا يعني الأركان بتاعها ضمنيا في خلال الكلام، موضوعه بيبحث في التركة. يعني شغلة الميراث ايه؟ التركات دي شغلته، عشان يبين لي ايه؟ الأنصبة والمقادير، وبين لي من يستحق ومن لا يستحق. طيب نيجي نبص يعني ايه تركة، وايه الحقوق المتعلقة بيها، وهنكتفي بيها في حلقتنا الليلة، عشان بس ايه مش كتر الكلام عندنا ينسي، لان الفقه عمره ما يتاخد في حلقة واحدة ابدا. يعني الواحد ممكن يعني يقدر يلم المواريث كامله في ثلاث حلقات بالظبط، بس عايزه ايه بقى؟ ذهن يعني الله يرضى عنه هيطلع ايه؟ تلاقي الواحد دماغه ده ناسي ثلاث ارباعها. لا، وزي كان دايما بقول ايه لاخواننا، قليل يركز خير من كثير يتفلت وينسى. وده صحيح، يعني اخذ لقطتين ثلاثه اهضمهم كويس جدا واعرفهم احسن ما اخد لي ايه خمسه سته وتاهوا مني عم اروح البيت نسيت نصهم. لا، انا عايز بس نعرف ميراث يعني ايه. عرفنا انتقال ملكيه الشيء لاخر، ده لغه العربيه بتاعتنا الجميله الحلوه اللي النهارده العرب طلينا مش علاقه باللغه العربيه. وفي اصطلاح الشرع عند اهل الشريعه هي انتقال تركه الميت للورثه بتوعه الاحياء. وعرفنا موضوع علم الميراث الله يرضى عنا وعنك انه بيبحث في التركة، ما يستحق ومن لا يستحق، والأنصبة ومقاديرها والكلام ده كله. طب يعني ايه تركة شيء؟ ما معنى كلمة التركة؟ الله يرضى عنا وعنك. يعني كل ما يتركه الإنسان يسمى ايه؟ تركة. يحطه تحتها مليون خط. ليه بقى؟ لأن بعض إخواننا بيحسبها على هواه، يشوف الحاجات ما يقول لك ايه ما غلى ثمنه وسهل حمله او خف حمله يبعده عن الايه؟ عن التركة. الله يرضى عنه وعنه. لا يا حبيبي، كل ما تركه الميت او ما تركه الشخص من اموال بعد موته تسمى تركة. يعني نقدر نحط تعريف للتركة كده، هي كل ما يتركه الشخص بعد موته، كل ما يتركه، ان شاء الله الجلبية دي بتخش في الترك من غير سلام ولا كلام، كل ما تركه. معنى كده تشمل الكلام اللي جاي بقى، بتشمل كل اللي جاي اللي هنقوله ده، عشان ما فيش حاجة تطلع بره. يعني ايه؟ يقول لك يا شيخ الذهب ده، احنا بنشوف بلاوي، الذهب ده بتاع البنات مش بتاع الرجالة. طب جبت الكلام ده منين؟ إيه؟ عندك نص؟ ده فقه، وانا اتفقنا الفقه كله مش الميراث، الفقه كله قال الله قال الرسول. يعني حتى لما يجي نقول اقوال الفقهاء نشوف قول الفقيه رضوان الله عليهم اجمعين مصابيح الام، ان كان له من نص يسنده بنشيله على راسنا هنا كده خلاص. طب قول الفقيه ليس له نص ناخد بيه؟ مع كامل احترامنا للفقيه اضرب لك مثال، شيخنا وتاج راسنا الامام ابي حنيفه النعمان رضي الله عنه وارضاه، سلطان العلماء في زمانه، حتى في لهم مقوله كده يقول لك ان الفقهاء كانوا في زمان ابي حنيفه على ابي حنيفه عيال من كثره ايه علم الرجل وفقه في مساله زواج المراه بدون ولي اللي هي السيب عموما يعني، واللي ثلاث ارباع اخواننا تلاقيهم ايه وعلى مذهب ابي حنيفه النعمان، شفت البصميه كده يبصم. يا عم انت لست حالك، اخذ بقول الله وقول الرسول ولا اخذ بقول سيدنا الشيخ ابو حنيفه؟ ها ده مش تقليل من شان ابي حنيفه على فكره، ده عالم كبير، اللي يقرا كلام الشيخ يعرف كلام اللي بنقوله ده. شيخنا ابو حنيفه رضي الله عنه وارضاه نجل ونقدره ونحترم رضوان الله عليه، لان لا خير فينا ان لم نحترم سلفنا دول. انظر الى كلام الرجل نفسه بيقول ايه، ما صح نسبه الى النبي فهو ايه مذهبي، مذهبي ما صح سنده الى النبي، اذا صح الحديث الى النبي فهو مذهبي. واحد تاني سأله كده ثلاث أسئلة في درس، أقول له يا إمام إذا قلت قولا يخالفه كتاب الله قال دعوا قولي لكتاب الله، إذا قلت قولا يخالفه حديث رسول قال دعوا قولي لحديث النبي، إذا قلت قولا يخالفه كلام الصحابي قال دعوا قولي لكلام الصحابي. يا لا أدب الشيخ أبو حنيفة رضي الله عنه وأرضاه. تمام في المسألة دي أبو حنيفة قال الكلام ده، قال لك يجوز أن تلي العقد بنفسها قياسا على أنها تبيع وتشتري. جميل، أبو حنيفة في المسألة دي خالف جمهور أهل الأم. رب عيد ليه؟ في مذهب الأحناف، المذهب الحنفي نفسه اللي هو مذهب مين؟ اللي هو المذهب الإمام أبو حنيفة. ستجد الأحناف أنفسهم، تجد الأحناف الأحناف أنفسهم قد خالفوا أبا حنيفة في هذه المسألة. بلاش، مين اللي قعد وأصل مذهب أبو حنيفة؟ عارفين مين؟ اثنين. عارفين مين هما؟ واحد اسمه إيه؟ أبو يوسف، والتاني اسمه محمد بن الحسن. الاثنين دول من ألصق الناس بأبي حنيفة، أتبع أتباع أبي حنيفة، صاحب أبي حنيفة، أصحابه خالفوه في هذه المسألة. ليه؟ لأنهم استندوا نص الآية ونص حديث سيدنا النبي. أنا عايز أوصل لإخواننا ان دايما العبرة مش باقوال الايه الناس، الفقه دايما قال الله قال الرسول الله يرضى عنه. ذاك دايما اهل العلم المشتغلين في العلم وفي الفقه بالذات يعرفوا الكلام ده، لما يجي يرجح ها يلاقي المسألة فيها اقوال، يلاقي فيها كلام الشيخنا ابو حنيفة وشيخنا الامام احمد بن حنبل اسد السنة وشيخنا مالك وشيخنا الشافعي، هؤلاء اسياد الامة رضوان الله عليهم، مصابيح للامة، ولاقي الاقوال في ظاهرها متضاربة، لأن كلام ده غير ده وكلام ده غير ده، وكلها في فرعيات وليس في إيه؟ في أصول رضي الله عن الجميع. فيعمل إيه؟ ده المشتغل بقى بيبدأ يدرس أدلة كل رأي على حدة، يشوف رأي الشيخ الشافعي استدل بإيه، وشيخنا أبو حنيفة استدل بإيه، وشيخنا مالك استدل بإيه، وشيخنا أحمد استدل بإيه، ويبدأ يدرس، يروح سيبدأ دراسة الفقه يركن على جنب شوية كده، ويبدأ يدرس الدليل ده بقى من ناحية السند والرواية، متن ورواية، هل في ضعف ها، هل في يبدأ بقى يطلع الرأي السليم فين؟ ما قوي دليله وسلم من المعارض، ما فيش في معارض، يروح يقول لك وعندي الراجح رأي أبو حنيفة لكذا، وعندي الراجح رأي الشافعي لكذا، وعندي الراجح رأي النعمان لكذا، أو رأي الإمام أحمد، ويروح ذكر الإيه؟ الدليل، وبعدين يعقد تحتيه ويقول لك لأن دليله قوي وسلم وخلى من المعارض، أما أدلة الباقين فيها ضعف، والضعف في الرواية أو في المتن أو في السند لكذا وكذا وكذا. ده بنسميه دور العالم والباحث، الله يصلح حالنا وحالنا. فكلمة التركة بتشمل كل ما تركه ليه؟ الميت، كل ما تركه، كل ما تركه دي تشمل اللي جاي. واحد العقارات، يعني يا شيخ ده انت بقى ناوي مش تسيبش، ان انت ناوي ما تسيبناش حاجه كده ناخدها من تحت الترابيزه بقى؟ لا، ما هو اصل احنا ديننا دين محدد، والله دي الرائع محدد حتى في الصلاة يا أخي. يعني احنا لم نقف نصلي تلاقينا واقفين نصلي ايه؟ ها؟ صف واحد. انا ما اعرفش الأمة ديت ازاي مش بتستفيد من الصلاة. يعني سبحان الله يا أخي، انت لما تيجي تشوفنا كده تلاقينا أمة هامت. والله شاء قدر ربنا، رحت مع ولدي كان في راح يقدم في الجامعة، يعني انا وقفت كده من بعيد قلت له يلا يا ابن نروح. لو شفتوا كم الطلبة اللي راكبين فوق بعض على مساحة مثلا 2 كيلو كده، العيال بيتشالوا ويمشوا فوق الرؤوس كده، شفت الطيارة اتابع عيال بيشيلوا بعض، ومعجنة بقى بنات في وسط. قلت هذه أمة القرآن؟ طب هو ايه المشكلة لو احنا وقفنا زي الصلاة صف واحد والصبيان لوحديها والبنات لوحديها والامور تمشي وما فيش ضغط؟ ده قيس على ددان ونموذج من حياتنا، قيس عليها بقى كل مصالحنا بقى الخيبانة كده. ودي أمة القرآن وأمة سيدنا النبي. انت بتقف تصلي ها، الكتف في الكتف والقدم في القدم، بس للأسف ما بنستفدش من العبادات في حاجة. عشان كده لن تقوم لنا قائمة، لأن احنا ما بنحولش العبادة بتاعتنا إلى واقع عمل ملموس الله يصلح حالنا وحاله. فاحنا محتاجين نرجع بأخلاقياتنا وسلوكياتنا إلى الإيه؟ إلى قواعد الشرع الحنيف الله يرضى عنها. قيس على كده مثلا، بتحجز في اتوبيس، بتحجز معرفش على ما تذكرت بتاعت القطارات في اي مكان يعجبك، تحس تلاقي خناقات وناس بتخبط في بعض على العيش على مش عارفين ايه. يا اخوانا ايه الامة الهامك دي؟ ايه الامة الهامك دي؟ ايه السلوكيات الهباب دي؟ فين يا اخوانا قرآن ربنا وسنة سيدنا؟ ده اقل حاجة، ده احنا بنصلي وبص في الصلاة، ده حتى في الجهاد. الجهاد الله يحب الذين يقاتلون في سبيل ايه؟ كأنهم ايه؟ لا الحيطة دي كده ليش قلب طالع وقلب داخل حط كده. يعني تلاقي دايما المهندس يجي ايه؟ لما يجي يستلم من الراجل على المحارة يجيب لك الايه؟ استرى بيسموها ايدة كده، اللي يروح يحط لك الدراع كده يقول لا ده الجنب ده صلح، لانه مش حتة واحدة صح؟ شفت شوف وصفنا في القرآن حتى في القتال، واحنا النهاردة لا نستفيد بذلك. فالله يرضى عنا وعنك، انا قلت لك عندنا قواعد في الميراث، القواعد دي يا بطل ما ينفعش انا الف فيها، ولا انت ولا اي عالم. احنا كلنا دورنا ناقلون، وذلك دور اهل العلم في قواعد الميراث، هو بياخد منك المساله ويسقط عليها ليه القواعد دي. القواعد دي اللي حضرتك لو حضرت القواعد دي وهضمتها خلاص هتحلها منك لنفسك، خلاص خلصت. ليه؟ لان في حد حط لك قواعد كده قدام عينيك. فكلمه تركه هي كل ما تركه الايه؟ الانسان. وبس بتشمل بقى كل اللي جاي ده، مش حاجة هتطلع بره خالص، ما تخافش خالص. العقارات، العقارات بتشمل ايه يا عم الشيخ؟ تشمل عند العقارات الثابتة التي لا ينتقل بها، زي الأراضي يعني ما يعرفش يشيلها، يعني الميت لما يموت ياخد أرضه معاه. طب البيت ينفع؟ ما ينفعش. تشمل كل العقارات، أراضي فضاء صحراء زراعية أي أراضي طالما يملك. وإيه كمان؟ العقارة، المباني، الشقة، العمارة، البيت، كل دي بنسميها إيه؟ عقارات ثابتة. الميت يعرف ينتقل بيها؟ ها؟ ده مسكين، الله يحسن ختامنا، اللهم أمين يا رب العالمين. تمام. والمحلات التجارية وكل الله يصلح حالك. وبتشمل المنقولات، يبقى عندي عقارات دي كلها داخله في ايه؟ كل ما تركه الميت، عقاراته ومنقولات. المنقولات اللي هي ايه؟ الاساس اللي موجود في البيت، السيارات. هلا السياره تنتقل ولا ما تنتقلش؟ تنتقل. ممكن السياره اللي كان حريص طول عمره ابنه ما يحطش رجله فيها وهو حي، يقول لك واد متهور في السواقه يعمل له مصيبه، ها سبحان الله مات وما كانش حد يسوقها غيره خالص خالص، ده نماذج بنشوفها في الدنيا سبحان الله. وقاعد ابنه ابويا طب انت راكب معايا خلينا اسوق نفسي اسوق العربيه مره، ولا هتسكت ولا احدفك من الشباك، ها سبحان الله ما فيش يحط رجله، اهو مات. ويوم الجنازه مش ابنه بقى اللي سيئها، جاره، وممكن عنده رعونه في السواقه كمان، وتروح العربيه معاه ماشيه وراه او قدام منه او جنبه لحد باب المقبره واقفه، هو ينزل وهي ترجع، بس راجعه مع مين؟ مع
مع غيره، قد يركبها ابنه بقى. ها اللي يقول لك يا اخي كنت موت من زمان بقى عشان اركب راحتي، سمعني الصلاه على اشفع فيك. يبقى عندي كل ما تركه من العقارات اللي هي ثابته ما تتنقلش، والمنقولات مش ثابته زي الاساس العفش بتاع البيت بكافه اشكاله والوانه، تمام، والسيارات بتنتقل، والسلع التجاريه، المحل كمحل كحيطان ثابت ولا منتقل؟ ثابت. طب والسلعه اللي جواه ها تتنقل ولا تتنقل شيء؟ نحطها في كراتين الصبح ونشيلها في ساعتين والعم طيب، خلصت عم الشيخ. يبقى ده بنسميه ايه؟ يبقى بيشمل عندي عقارات، وبتشمل عندي الايه؟ المنقولات، وكمان ايه؟ اسمع الارض عنا وعنا، بتشمل كمان ايه؟ خلي بالك الاموال بقى بكافه اشكالها، الاموال النقديه. ما احنا عندنا ايه؟ يقول الشيخ الدولار ولا الجنيه؟ ما احنا بنقول اموال. وكلمه اموال يا سبحان الملك، ربنا لما جه في القران في الزكاه قال والذين يكنزون الدولار، ها سبحان الملك عبر باصل المعامله، بالاصل، مش عبر بالاصل الذهب والفضه، عبر بالاصل ليه؟ هو الاعلم بعبيده. هو كان ايام النبي كان في دولار؟ كان في جنيه مصري؟ كان في معرفش ريال سعودي؟ ما هو عاش في السعودية؟ كان فيه؟ فيش. عبر بالأصل، لأنه لو جيت تعبير بقى، شوف النهاردة كل فترة من الزمن بتلاقي أسماء مستحدثة للعملات، صح؟ يعني اليورو مستحدث من إمتى؟ حديث يعني كم سنة؟ كم سنة؟ الله يرضى عنه عنه، يعني من قبل 5-6 سنين كان له، كان معروف ولا كان حد يعرفه؟ معنى ذلك إن في كمان أسماء هتستحدث على المدى اللي جاي، والله أعلم، وقد تتعدد. وبعدين تعالى بص في الدول، حتى الدول العربية الإسلامية، هتلاقي إيه؟ العملة بينهم موحدة ولا مختلفة؟ مختلفة، ودي بسعر ودي بسعر، وده باسم وده باسم، وده إيه؟ يبقى تشمل كل الأموال يا حبيب قلبي بكافة أشكالها بكافة مسمياتها. يدخل فيها الذهب والفضة ولا ما يدخلش؟ يدخل، يدخل يا حبيبي. مش تيجي بقى تقول لي إيه؟ ايه الذهب ده بتاع البنات؟ ليه يا اخوي؟ ان شاء الله النص الدليل يا اخوي. انت خصيت البنات بيه ليه؟ ها خصيت ليه؟ وبعدين بقى ايه؟ طب في بنات متجوزين وبنات لا، هو ده للبنات اللي مش متجوزين. واحنا بنفصل؟ احنا مش بنفصل، دي قواعد. القواعد دي انا ما اقدرش اتدخل فيها، انا دوري فقط لغير ان انا اسقط القواعد دي، الله يرضى عنا عنك، على اللي موجودين بنفس اللي ربنا قال عليه. بقول لك تعالى ده السدس عشان ده مجتمع مع ده، وده خد التمن عشان ده مجتمع مع ده، وده محجوز عشان موجود ده، ده دوري بس. لكن ما جيش ايه؟ لا ده نشيله يا شيخ. خلاص نشيله، وهنظبطك يا شيخ من تحت الترابيزة. ها ينفع؟ لا ما ينفعش يا بطل، لانها قواعد الله يرضى عنه هناك. فبتشمل عند التركه اهي، وباكد عليها تاني عشان ما فيش حد يستثني منها حاجه، ولا جنيه ولا خردله. كل ما تركه الكوبايه تخش ترك، كل ما تركه ما دام موجود على اصلي وحاله تدخل في الترك. يبقى عقارات ثابته عندي، منقولات زي ما وضحنا، الاموال الايه؟ النقدية كاملة بكافة مسمياتها وأشكالها وأنواعها، ها على مر العصور والأزمان، يدخل معاها ذهب والفضة من غير سلام ولا كلام في الميراث، ولا يجوز لك إنك تستثني كده. زي واحد من إخواننا بلعك الناصي مدين على رجلها الشيء بالشيء يذكر، تمام، أبوه بقى طبعا مزبطه قبل ما يموت، والترك تركة كبيرة، وبعدين في كده 400 متر كده عاملهم وصية للولد، كاتبهم كده عقد بيع وشراء من أجود أنواع الأراضي طبعا، فالمتر بكذا. فقال لي يا شيخ دي وصية وهبة، وهبته جائزة. قلت له لما أنت حضرتك مفتي بتسألني ليه؟ عشان يطمن قلبي. قلت له لا مش عشان يطمن قلبك، أنت عايز تحطني في جهنم يا مفتري، لا يجوز. قال النبي الحبيب، تمام، قلت له لما نقول لك قال النبي الحبيب والنص صحيح على طول تقفل بقك وتخيطه وما تتفلسفش. قال النبي الحبيب لا وصية لوارث، شكرا خلاص ما ينفعش. قال لي يا شيخ من الاخر ابويا كتبها لي. قلت تقول انت ناقص طول ان شاء الله يودوه جهنم صح؟ انا عارف انا ها يا شيخ. طب انا تقول يا ولدي انا اسالك سؤال وخليك امين في الاجابه لان ربنا قال في القران كده بل الانسان على نفسه بصيره شنا ولو القى ايه عادل. لو ابوك كتب ال 400 متر دول لاخيك لاخوك انت مش لي يعني الشيخ سامي كتبها لاخوك اللي اكبر منك او اصغر منك تقبل؟ راح ساكت. قلت له انا قلت لك خليك امين في الاجابه تقبل؟ قال لي لا. قلت له الذي لا تقبله لنفسك او لغيرك لا تقبله لاخوانك. اذا اخوك هيبقى ايه؟ يا سلام لما نسمع كلام سيدنا النبي. اه والله ما انا قلت لك الشريعه دي قواعدها روعه. النبي قال ايه؟ اتقوا الله واعدلوا بين ابنائكم اولادكم. ليه؟ لان عدم العدل هيؤدي الى ايه؟ الله يكرمك البغض والكره والضغينه والاحقاد. وقعنا بيقول كده انت كاب وهي كام متنا لكن ورثنا العيال الايه؟ الضغائن والاحقاد. اهو ده بقى اللي خدته هياخد 400 متر ده اخواته يحبوه ولا يكرهوه؟ هيكرهوه طبعا ويتمنوا له الموت في كل لحظه. ابن اللذين ده اللي فاز بيها الله يخرب بيته مش كده ولا ايه؟ ويتمنوا له المصيبه في كل لحظه. مين السبب في القصه دي؟ الاب. خلي بالكم اشهد الله على ما اقول الاثنين هيعذبوا امام الله الاب رقم واحد والابن شريك في الوزر. ليه يا شيخ؟ الاب لانه ما طبقش شرع ربنا اتقوا الله واعدلوا ولا وصيه لوارث. طب والابن؟ لانه رضي بظلم ابيه والرضا بالظلم ظلم والرضا بالكفر كفر والرضا بالمعصيه معصيه. كان دوره يقول لابوه ايه؟ لا يابا حرام ما تعملش كده. طب ابويا قوي وما اقدرش يا شيخ ارد له كلمه ممكن يعجلني انا كمان ويحرمنا من الميراث. ابوك مات قطع الورقه يا حبيب قلبي تعالى اخواتي زعلوش انا ما اقدرش اظلم ابونا غلط فاحنا نريح ابونا ونرفع عنه الظلم ونرفع عنه المعصيه قدام الله سبحانه وتعالى الورقه اهي وهنقسمها كلها تركه زي ما ربنا قال كده. اخواتك يحبوك ولا يكرهوك؟ يشيلوك على راسه. ليه؟ هو ده الاسلام ترابط. ما هو الاسلام عمل القواعد دي ليه؟ عشان يمنع هذا ليه؟ هذا النزاع وذلكم الخلاف. فما ينفعش ان انا استثني او انت او الثالث او الرابع. لا يبقى بتشمل كده التركة الله يرضى عنه وعنك العقارات المنقولات ها الاموال النقديه بكافه اشكالها بس لا وكافه الحقوق العينيه والماليه كل الحقوق زي الرهن. افرض ابوك مات والبيت بتاعكم مرهون لانه واخد من الراجل جاركو ده مثلا مبلغ من المال 10,000 20,000 جنيه. الراجل ده عايز يضمن فلوسه. الرهن ده على فكره عقد اسلامي صحيح يعني لو رجعت الفقه كده هتلاقي ايه باب الرهن. فبنيجي يعمل ايه؟ بنكتب عقد كده ان البيت ده مرهون تمام لضمان المال بتاعه. فاذا انا عجزت عن الوفاء فمن حق الراجل ايه؟ يروح عارض البيت ده للبيع. هو لو 10,000 البيت ده جاب 50,000 ياخد ال10 ويرد للاولاد ليه او لصاحب المال ال40 الله يرضى عنه عنه. فده ماشي. فهنا بنسميها حقوق ماليه عينيه كلها موجوده في التركه تدخل الله يعني الناس ديت نلبسها في الحيطه. الراجل مات يوم عياله يقول لك احنا ولا نعرفك. طب في عقد رهن بيقول له اشرب ميته؟ لا يا بطل ده قواعد شرعيه فيشمل عندي الرهن الديون بكافة أشكالها وأنواعها دية القتل كل ده دخل في الحقوق المالية والحقوق العينية. الله يرضى عنا وعنك. يبقى إذن ده معنى كلمة تركة. ألخصها تاني في كلمتين. التركة هي كل ما تركه الميت من الأموال وبتشمل عند الأنواع اللي أنا قلتها لحضرتك وفصلنا فيها وبتشمل عندي ليه العقارات وتشمل عندي الله يرضى عنا وعنك ليه المنقولات عقارات يعني حاجة ثابتة المنقولات بكافة أشكالها زي السلع السيارات والأساس مفروشات كل ده الله يرضى عنا وعنك حتى لبس بلبسه كل ده منقولات. وبتشمل عندي كمان ليه الأموال النقدية بكافة أشكالها وأنواعها ومسمياتها. وبتشمل معايا كمان ليه الحقوق المالية والعينية زي الرهن وزي الديون وزي الايه الله يرضى عنه عنك الدية
بقي لنا أن نتعرف على الحقوق المتعلقة بالتركة، نبدأ بها في الحلقة اللي جاية. هم ثلاث حقوق نفصلهم في الحلقة اللي جاية. تجهيز الميت، الله يرضى عنا وعنك، تجهيز الميت وسداد الدين بتاعه وتحقيق الوصية. حنشوف كل ده في الحلقة اللي جاية عشان بس ما نطولش على حضراتكم، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعض. وإحنا كده تناولنا في حلقتنا حاضر الليلة، الليلة الله يرضى عنك معنى كلمة الميراث، ويعني إيه كلمة الفرائض، الله يرضى، كمرادف لعلم المواريث أو الميراث، وبينا موضوع علم الميراث، وبينا يعني إيه تركة، الله يصلح حالنا وحالك. ومن خلال العرض الفقهي بحاول قدر المستطاع عشان ما تبقاش المعلومة جافة، لأن لو قدمت الفقه يا أخوانا فقه بسيط أصيل كده هيبقى فيها جفاف شويتين، كتير من أخوانا هيزهق منها ويمل، لكن بحاول من خلالها أستغلها إسقاطات سريعة على أرض الواقع عشان أني وإنت نبقى أخذنا المعلومة الفقهية صحيحة، وفي نفس الوقت بنربطها ببعض الأخطاء اللي موجودة على أرض واقعنا علشان ما نعملهاش وما نقعش في الخطأ إن شاء الله. إلى الملتقى في الحلقة القادمة، نواصل اللقاء مع الحقوق المتعلقة بالتركة. نعم سيدي. دي يعني مثلا النهاردة الله يرضى عنا وعنك، دي قتل خطأ، ودي يعني النهاردة إيه الراجل ده مات تمام، وفي بيننا وبين عيلة تانية طار، هو نتيجة قتل، هو قتله سواء خطأ أو قتل عم، وفي دية، الدية دي اتفقنا عليها، بدل ما هنيجي النهاردة يقتل واحد مننا أو ياخد الكلام ده سواء دية القتل الخطأ، فبيبدأ الفلوس ديت موجودة في التركة بتاعته، ندي الناس دي حقها ولا ناكلها عليهم، نقول أصل أبويا مات بقى روحوا خدوا أبويا من التربة وروحوا قطعوه. هذا معنى كلمة الدية، وحنفصلها بالتفصيل في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. الله أسأل أن يكرمني وإياكم بطاعته، وأن يغفر لنا وإياكم الذنوب والأوزار، وأن يعفو عن تقصيرنا أجمعين. اللهم تولى أمرنا، واجمع شتات أمرنا، واحفظ صفنا، ردنا إلى دينك مردا جميلا، أصلح ذات بيننا، أصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا يا رب من النار ومن خزي النار. اللهم احفظنا في شبابنا وفي بناتنا وفي نسائنا وفي أوطاننا يا رب. اجعل هذا البلد وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء، واجعل كيد من أراد بنا كيدا في نحره. اللهم احفظ مصر وأهلها من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وشماتة الشامتين. اللهم كل من أراد هذا البلد وأهله بخير وفقه لكل خير، وكل من أراد هذا البلد وأهله بسوء خذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيدهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. انصرنا اللهم على من عادانا، ولا تخيب يا ربي فيك رجاءنا. وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا وحبيبنا رسول الله.